يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة الفضائية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويسعدنا أن نتواصل معكم في لقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اتفضلي يا أخت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخنا، أختي في الله بتسأل حضرتك عن زوجها، كان موجود في التحرير وفي أحداث اللي هي 25 يناير 2011، وسبته بعد كده اللي هي الخطوش البسيطة يعني، ولكن هو سعى في ورق وعمل إن هو مصاب يعني في 25، وجات له فلوس اليومين دول. وهي بتسأل حضرتك الفلوس ديت حكم الشرع فيها إيه؟
هو أصيب في الميدان؟
نعم.
هو أصيب إصابات خفيفة؟
لا مش طلقات يعني، ليه الحاجات اللي كانت كده في الجسم وتخرج بس تعمل زي جرح بسيط
يعني؟ إذا كان قد
مصيبش إصابات من لله مصيبش.
إذا كان قد أصيب فمن حقه التعويض، أما إذا كان قد زيف وزور الإصابات فهذا ادعاء كاذب، والمال الذي يأخذه بناء على هذا الادعاء الكاذب مال حرام. وينبغي على هذه الأخت الكريمة أن تنصح زوجها أن يتقي الله وألا يطعمهم إلا الحلال. ماشي يا أمة الله. الأخت آمة الله من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا
أخت. عندي ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، إذا كان مثلا لظروف صحية لا أستطيع أن أتوضأ في مكان عملي، وأنا أخرج من عملي تقريبا أوصل البيت 1:30، فهل يجوز أني أستمر أصلي دائما الظهر في هذا الوقت؟
تصلي كيف تصلين؟
نعم.
كيف تصلين؟
لا يعني ما أصلي في وقتها في مكان العمل.
ما تصلي في وقت العمل؟
لا تصلي.
تدركين الصلاة في وقتها ولا لا تدركيها؟
لا أدركها الحمد لله قبل العصر.
يجوز أن تؤخر الصلاة وتدركيها في الوقت المناسب والمكان المناسب.
بس لا يا شيخ، إذا كان مستمر يعني على طول،
يعني بتأخر الصلاة ساعة مثلا؟ إيه
نعم. بس
يعني هذا اسمه وقت موسع يا أمة الله.
نعم.
وقت موسع، يجوز أن أنا أصلي في أول الوقت أو في وسط الوقت بحسب المصلحة. إن كانت هناك جماعة لا أفارق الجماعة ولا أترك الجماعة، لكن أحيانا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر الجماعة نفسها، يعني كان يؤخر الظهر ويقول في الحر الشديد، يقول أبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. فإذا كنت لا تستطيعين الصلاة في مكان العمل لعدم وجود مكان لائق لصلاتك فيه، وتستطيعين أن تصلي في بيتك في نفس الوقت في وقت الظهر نفسه قبل أن يدخل وقت العصر فلا بأس، لا بأس ولا شيء عليك. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، كيف أعرف أن أنا مخلصة؟
الإنسان يحاول قدر جهده أن يبتغي بأعماله وجه الله، ولهذا علامات من علامات أنني أبتغي بعمل وجه الله أنني لا ألتفت إلى الناس. ولا أهتم بثناء الناس ولا بمدح الناس لعبادتي أو لعملي، لا أهتم بهذا. إن أثنوا علي دون اهتمام مني ودون سعي مني فهذا فضل من الله، تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن ما يكونش عملي أنا أساسا لأستجلب ثناءهم ومدحهم أو ليقولوا عني إني عابد أو إني مخلص، لا، أزيل هذا من ذهني ومن قلبي وأجعل أعمالي خالصة لوجه الله. الأمر الثاني إن أتهم نفسي، يعني إذا وصلت للحالة التي لا أزكي فيها نفسي، الحالة التي يعني أتوجه فيها بكليتي لله، تبقى الحالة الثانية أيضا تسير معها بالتوازي، وهي حالة أن أظل أتهم نفسي. لي أتهم نفسي لأنني لن أصل إلى الإخلاص اللائق والإخلاص الكامل، سيظل عملي فيه نقص وفيه عيب وفيه خلل، ولهذا دائما أبدا أتهم نفسي. يا أمة الله، شيخ الإسلام ابن القيم يقول إن حقوق الله في العبودية ست، حقوق الله في العبودية ست: أولها الإخلاص، ثانيها المتابعة، وهما معا شرطان لقبول لصحة العمل، الإخلاص والمتابعة، ثم بلوء شهود مشهد الإحسان وشهود مشهد النصيحة. أن أنصح لنفسي ولربي في عبادتي، وأنصح لإخواني في تعاملاتي معهم، وأؤدي العمل على أحسن وجوهه، هذا هو الإحسان. ثم بعد ذلك مطالعة ومشاهدة منة الله، أشاهد منة الله علي، أن الله هو الذي وفقني، وأن الله هو الذي هداني، وأن الله هو الذي أيدني، وأن الله هو الذي هيأ لي أسباب الخير. ثم أشاهد عجز نفسي وقصور نفسي وتقصير نفسي، فأتهم نفسي دائما أبدا بأنها لم توفي الله حقه، بأنها أبدا لم تؤدي الطاعة كما ينبغي، فيظل اتهامي لنفسي لكي لا أقع في تزكية النفس. لأن ربنا تبارك وتعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويظل الإنسان بين الخوف والرجاء حتى يلقى الله عز وجل. الإنسان لحد ما يموت يجمع بين الخوف والرجاء، الرجاء في الإخلاص، الخوف من الرياء، وهكذا الخوف من الله، الخوف من الذنوب والمعاصي، الخوف من أنني أفعل العمل لغير وجه الله، الخوف من أمور كثيرة، والرجاء والطمع فيما عند الله من الفضل والثواب. بارك الله فيك يا أمة الله. الأخت فاطمة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك دكتور جمال، ممكن أعرف رأي الدين بس في شخص يمتلك بيت وأثناء ترميم البيت تلاقى قطعة أثار، فهل ليه هو حق الانتفاع بيها تصرف فيها ولا إيه العمل؟
الأول يا فاطمة، الدين ليس له رأي، الدين له حكم. أما الرأي فلي ولك وللمجتهد، المجتهد له رأي إذا اجتهد في المسألة فرأيه وليس رأي الدين. أما الدين فله حكم يدركه ويبلغه من وفقه الله، ويخطئه بعض الناس يجتهد فلا يصيبه يخطئه. أما سؤالك عن إنسان وجد في بيته قطعة أثار، ما حكم هذا؟ الأصل يا أختي إن الآثار نظم لها ولي الأمر في بلدنا من خلال القوانين، نظم لها نظاما في التعامل معها، آثار الفراعنة وآثار الجاهلية الموجودة في بلادنا، ولي الأمر ينظم لها طريقا معينا للتعامل معها. هذا الطريق هو التعامل معها من خلال السلطات المختصة، عندنا هيئة اسمها هيئة الآثار، وعندنا شرطة اسمها شرطة الآثار، وعندنا دولة بتتبع أي إنسان يتعامل في هذا تعاملا خارج القانون، يبقى يجب هنا علينا أن نطيع ولي الأمر في هذا. إن كان لنا مكافأة لأننا عثرنا على الأثر نأخذ المكافأة، ليس لنا مكافأة يبقى نحن رددنا المال للمتصرف فيه وهو ولي أمرنا، الحكومة أو الدولة التي تتصرف فيه، وليس لنا تملكه. لكن إن كان هذا الموجود ليس أثرا، كان يكون إنسان وجد بعض الذهب وليس من آثار الأقدمين، فهذا له حكم آخر في الشريعة وهو حكم الركاز، الكنز أو الركاز. وجد كنزا، الكنز إما أن ينتسب إلى أحد آبائه وأجداده، واحد عينهوله من آباء وأجداده، وإما أنه لا يعرف مالكه، لا يعرف مالكه. فهنا في هذه الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم أباح لمن وجد هذا الركاز أو هذا الكنز أن يتملكه بشرط أن يزكيه، وزكاته الخمس، زكاته 20%، بمجرد ما أجده أطلع منه 20% لله زكاة، زكاة واجبة مفروضة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. يبقى نفرق بين ما نجده من كنز أو ركاز أو نحو ذلك وبين الأثر الذي تصفه الحكومة أو الدولة أو الوزارة بأنه أثر. الأثر له حكم خاص في التعامل نظمته الدولة، نحترم هذا النظام ولا نخرج عليه. أما ما وجدناه من أموال لا تخضع لكونها آثارا، في هذه الحالة يطبق عليها حكم الشرع في الركاز وفي الركاز الخمس. الخمس هذا والله أعلم. الحاجة زينب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا سيدنا. كل
وعليكم السلام طيب. ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيبة.
أنا عندي مشكلة عويصة شوية.
اتفضلي يا حاج.
ابني مطلق بقاله 5 سنين وأنا متزوجة بقالي 6 سنين من زوج غير أبوهم، يعني راجل كبير ومسن. وبعدين أنا محتارة جدا وما بنامش من قلقي جدا على ابني دون، يعني قاعد لوحده مقيم لوحده، مش لاقي حد مثلا يطبخ له أو يعمل له أي حاجة أو بتاع، وأنا ما بنامش بسبب الموضوع ده لدرجة أن فكرت أن أنا أنفصل عن الراجل الطيب دون عشان ابني. فمحتارة مش عارفة أعمل إيه.
لا تحتاري ليه، ما يتجوز.
مش عارف يتجوز يا سيدنا.
يعني
بالنسبة للمطالب الغالية والشبكات والمهر واللي عايزة شقة تمليك واللي عايزة الشبكة الفلانية.
يعني ان شاء الله كل انسان يسعى في الحلال وربنا هو اللي بيرزق.
مش عارفة والله يا سيدنا.
معلش يسعى يسعى وانتوا تساعدوه ان شاء الله.
وانا محتارة اسيبه لوحده.
لكن
وجعني عليه وما بنامشي.
طب ما يقعد معاك، ينفع يقعد معاك ولا ما ينفعش؟
ما يقعد معايا. اقول لحضرتك ايه المكان يا دوب يعني.
انا شايف انها مش مشكلة، انت اللي خايف على ابنك وده خوف طبيعي وخوف مشروع، لكن خوفك على ابنك ما يحطمش حياتك الزوجية.
وبعدين الراجل اللي معايا راجل كبير ومسن ومحتاج برضه رعاية.
خوفك على ابنك ما يخليكيش تحطمي حياتك الزوجية، راجل طيب كما وصفتيه، رجل يحتاج الى العون والمساعدة. له عليك حق الزوج.
راجل طيب ومحترم جدا.
وله عليك حق الزوج، يبقى لا تفرطي في هذا الحق عشان حق موهوم انت خايف
على
عليه.
ابني.
ربنا يطيب قلبك ويثبت قلبك ويرزق ابنك الزوجة الطيبة الصالحة ان شاء الله.
والله يا سيدنا مش عارفة اعمل ايه.
ادعي له ربنا يسر له ويرزقه بالحلال الطيب.
يا رب ادعي له حضرتك.
ربنا يرزقه يا بقي، ربنا يرزقه يا حاجة زينب ويرزقنا واياك الحلال الطيب. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟
ارفعي صوتك يا أمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
ازيك يا بنتي؟
بقول لحضرتك أنا معايا أختي توفت، أيوه عم الشيخ، معايا أختي توفت عندها 23 سنة كانت تعبانة.
عفى الله عنها.
فهي كان عندها 3 أيام في رمضان بس بعدها تعبت جدا وما صامتهمش. فهل يجوز إن احنا نصومهم لها ولا كده خلاص هي ما عليهاش حاجة؟
يعني يجوز إن احنا نصوم لها يا أمة الله، أو نطعم عنها كل يوم مسكين. يعني نطعم 3 مساكين. إذا صمتي عنها يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأنت من أوليائها. وإذا أطعمتي عن كل يوم أفطرته في رمضان بسبب المرض هذا مسكينا فهذا حسن وأيسر، ويقول به كثير من أهل العلم. لأن المريضة نفسها إذا كانت مريضة مرضا لا يرجى برؤه بتطعم هي عن نفسها عن كل يوم مسكين، فإذا ماتت يطعم عنها وليها. فالمسألة فيها سعة، ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحماته وأن يعينكم على أداء ما عليها من حقوق لله. هذا حق لله الصيام، وما عليها من حقوق للآخرين سدد الله خطاك يا أمة الله. الأخت أمة الله من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. لو سمحت كنت عايزة رأي حضرتك في امرأة لا تشاهد الأفلام ولكن زوجها يشاهدها.
لا اتكلمي بالراحة يا أمة الله عشان أفهم رأيك.
امرأة امرأة لا تشاهد الأفلام الأجنبية والمسلسلات ولكن زوجها يشاهدها.
مسلسلات الأجنبية؟
الأفلام والمسلسلات.
الأفلام والمسلسلات فتنة. فتن.
فتن. ولكن هي لا تشاهدها.
أمال مين اللي بيشاهدها؟ الزوج؟
زوجها.
هي فتن تعبث بالقلوب وتؤثر في القلوب، عفى الله عنا وعنك. الإنسان اللي بيبتلى بهذا هي تنصحه، هي تنصحه لا تشاهد وتنصحه.
نصحته أكثر من مرة.
يعني هي أنا مش هقول لك تسيب تفارقه لأجل هذا العبث. أو لأجل هذا العمل، لأن الإنسان يا أمة الله مجموعة من المحاسن والعيوب، مجموعة من المزايا ومجموعة من العيوب. إحنا بنوزن الإنسان إيه على بعضه كله كده. إنسان رجل طيب، رجل محترم، عنده عيب، عنده مسألة هنا أو هنا، بننصحه، بنحاول نعالجه، بناخده بقدر الإمكان. لكن مش كل عيب تهدم لأجله الحياة الزوجية، ومش كل عيب تستحيل لأجله العشرة. ولهذا ننصح أختك أنها تنصح لزوجها، وأنها تحاول أن تبحث له عن بدائل طيبة، لأن هذا بديل خبيث. هذا البديل الخبيث الذي يعبث بالقلب له بدائل طيبة. من البدائل الطيبة مثلا المسلسلات التاريخية والأفلام التاريخية مثلا، أو أفضل المطروح علينا القرآن وقنوات الشرعية والدينية، وتسعى معه جاهدة بكل ما تستطيع، وتدعي له بالهداية وبالتوفيق، وتدعي لنفسها ولأبنائها وربنا سبحانه وتعالى عليه الهداية.
أيوة بنت. الدكتور بيقعدوا يتفرجوا معي، تعمل إيه معهم؟
ما هي تنصح للكل، يعني هي تنصح وتصبر، يعني تنصح وتصبر. إذا وجدت أنها لا تستطيع أن تعيش مع مثل هذا الرجل، والرجل ده عيوبه فحشة وكثيرة، في الحالة دي يجوز أنها تختلع منه أو تطلب منه الطلاق. لكن أنا أرى أن هذا ليس عيبا يبيح الطلاق، لأن المرأة قد تصبر على ما هو أشد من هذا، إذا كانت محتاجة للعشرة والحياة. والأصل يا أختي أن احنا كلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يعف أسماعنا وأبصارنا وفروجنا عن الحرام، آمين يا رب. أم إسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ، هو الزوج كل ما أقول له أي معلومة أو أي يعني فقه من جهاز التلفزة بيتنرفز وبيقول لي كلميني باللغة الدارجة.
بيقول لك إيش؟
ما بيحبش أكلمه باللغة العربية. كل ما أقول له كده يعني أي فقه بتعلمه من التلفزة بيتنرفز. هل أمتنع عشان تصير
فهم؟ أنت أدرى بأحوال زوجك يا أم إسلام، أنت أدرى بأحوال زوجك. في زوج بيبقى عنيد، وفي زوج لا يحب أن يسمع من امرأته، لأنه يرى أن من العيب أن امرأته تعلمه أو تأمره بالمعروف أو تنهى عن المنكر. في بعض الناس عندها قدر من العناد، ما ينفعش ابني يعلمني، أو ما ينفعش زوجتي تيجي تنصحني. بعض الناس، وأنا لا أقول كل الناس، في هذه الحالة يا أم إسلام، سمعني يا أم إسلام، في هذه الحالة
الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بلغ عني ولو آية.
أنا معك أنا بتكلم عن عيوب الناس، عن عيوب النفوس. بلغوا عني ولو آية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال بلغوا عني أخبرنا أن احنا لا نجلس في مجالس يذم فيها الله أو يسب فيها الله عز وجل أو أشياء من هذا القبيل. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نضع العلم عند أهله، ولا نحدث بالحديث كل الناس فربما لا يحسنون استقباله. ده اسمه من الحكمة في نشر العلم. انت عايزة تنصحي، يبقى تتوخي الوقت الطيب، الوقت المناسب، الحال الذي يتأثر فيه.
طيب، سؤال ثاني دكتور لو سمحت.
نعم.
بشعر بالسكينة والطمأنينة والرضا بقدري، فكيف أميز أنه هذا هو السكينة والطمأنينة أو الشعور بالرضا والقدر، وبين اللامبالاة؟ يعني زمان كنت بتنرفز لما تحصل المشاكل من العائلة ومن الأقارب.
لا، هي اللامبالاة يا أم إسلام،
عادي جدا يعني
يا أم إسلام. اللامبالاة ألا أهتم بأمر الدين، ألا يهمني أمر الدين، لكن السكينة والرضا والوقار انني اصبر على ما اصابني في جنب الله. التمييز واضح. اللامبالاة يعني يعملوا اللي هم عايزينه، خلاص ما يهمنيش، يندعهم، يخبطوا دماغهم في الحيطه، انا ماليش دعوه. دي اللامبالاة. انما الهدوء والسكينه حينما يصبني بعض الاذى او بعض الضرر فاقول هذا في الله ولله، هذا لون اخر. يبقى في فرق بين واصبر على ما اصابك، في فرق بين الشعور بالرضا والسكينه لانني يعني اديت ما علي في النصيحه وفي الأشياء أو حتى في المقادير التي تصيبني سواء كانت حسنة أو سيئة حينما أرضى. في فرق بين هذا الرضا اللي هو يملأ قلبي حبا في الله ورجاء فيما عند الله وطمعا في ثواب الله ورضا عن قضاء الله، نرضى عن قضاء الله عز وجل، وبين أنني أقول خلاص المسائل ما بتفرقش عندي، ما بيهمنيش، دي اسمها اللامبالاة. الفرق واضح بينهما يا أختي، وإذا كان يعز عليك هذه التفرقة فالجئي إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعصمك من هذه اللامبالاة. أخونا محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمود.
الشيخ بالنسبة للسؤال بتاعي، أبويا فتح محل بصلاح أجهزة كهربائية، التلفزيونات ومسجلات وكده، بس متوفي بقاله 3 أشهر الوقت.
ماشي. أنت بتسمع نفسك في التلفزيون يا محمود؟
أجهزة مش عارف أصحابها.
هو بيصلح أجهزة ولا بيبيع؟ يا محمود بتسمع نفسك في التلفزيون مش سامعني؟
التلفزيونات ومسجلات وكده.
عنده أجهزة ما عرفش أصحابها. يا محمود نبحث عن أصحابها بقدر ما نستطيع وما نملك. نبحث عن أصحاب هذه الأجهزة، نكتب يافطة، نكتب يافطة على المحل اللي له حاجة يجي ياخدها، يجيب أمرتها ويجي ياخدها. يبقى هنا بنبحث، بنبذل مجهود عشان نعثر على أصحاب هذه الأشياء، لأن هم أولى بأشيائهم وحاجياتهم. فإذا لم نجدهم وبذلنا الجهد في ان احنا نعثر عليهم ولم نجدهم، في هذه الحالة نعاملها معاملة اللقطة، نتصدق بها على نية انها تصل لاصحابها او نحو هذا، والله اعلم. السلام عليكم أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رفع الله علماء مصر في اعلى درجات الجنان،
ربنا يبارك فيك،
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
وإياكم يا أهل تونس، بارك الله فيكم.
وسلامي إلى شيخ محمد حسان، وأرجو له دوام العافية والصحة.
آمين آمين. وصلوا سلامك إن شاء الله. تفضلي.
هل يجوز طبخ الأكل وأخذه لأهل الميت أو ما شابه ذلك؟
لأهل الميت ولا من أهل الميت؟ نطبخ الأكل لأهل الميت هذه سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. يبقى لما حد يموت أهل الميت بينشغلوا بالميت. أهل الميت المصيبة بتشغلهم عن أشياء كثيرة، فلا نكلفهم ما لا يطيقون، بل نيسر عليهم، نواسيهم ونعزيهم ونيسر عليهم من هذا التيسير ومن هذه المواساة ومن هذه التعزية، إن احنا نصنع لهم الطعام وندعوهم للطعام والأكل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا بكل زوجاته، بكل أهله، بكل من حوله، اصنعوا لآل جعفر طعاما. وعلل ذلك بأن لديهم ما يشغلهم. أما أن احنا نكلف أهل الميت أن هم اللي يعملوا طعام للمعزين وللضيوف الذين يأتون، فهذا تكليف يشق عليهم، وهذا ليس من السنة في شيء، بل هو على خلاف الهدي والسنة، والله أعلم. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلتك، أنا على خلاف مع زوجي، وبعدين هو قال لي هتروحي على البيت وأنا هبعت لك ورقة طلاقي.
أيوة.
فدلوقتي أنا يعني عملت المستحيل، يعني عشان أنا عشان معايا ولد، وما يعني حاولت إن أنا إيه أوفق بيننا. فأنا دلوقتي عليا وزر لو أنا اتطلقت منه ومنعت ابني إن هو يشوفه.
لا، ليس عليك وزر إذا طلقتي رغما عنك. أنت بتحاولي وبتسعي في الخير وفي الاجتماع والاتفاق والتوافق، وهو اللي رافض، ليس عليك وزر. لكن تمنعي ولدك عنه هذا لا يجوز. يعني هو إذا أساء لا تسيئي أنت، لأنه من حقه أن يربي ولده وأن يرى ولده، ويجب عليه أن ينفق على ولده. فإذا كان هو عايز يطلقك،
هو قال لي أنا مش عايزه
ينفق عليه. إن شاء الله معازه يا أمة.
فأنا لو منعته أنا
يا أم أحمد
مش عارفة أنا أعمل إيه حاليا دلوقتي.
يا أم أحمد من الذي ينفق على الولد؟ أبوه ولا أنت؟
حاليا جد دلوقتي هو ما عادش بينفق عليه.
الواجب، اسمعي يا بنت، الواجب شرعا ان ينفق عليه ابوه، والمصاريف اللي جده ابوك بينفقها من حقه يستردها. خدي بالك، ده واجب شرعا وقانونا، ونقاضي على هذا، نرفع عليه دعوة نفقة. الاول نعمل له جلسه عرفيه ونقول له تعال احترم نفسك واحترم عهودك ومواثيقك ودي التزاماتك يجب ان توفي بهذا ولدك يجب ان تنفق عليه. لم يحترم القضاء يجبره على انه يحترم عهوده ومواثيقه ويلتزم لكن الانفاق يجب عليه لولده والرؤية تجب عليك له انه يرى ولده لانه لا ينبغي ان نقطع الارحام وان نحرم والدا من ولده او ولدا من والده وده هيأثر على ابنك في المستقبل. يا ام احمد انت فاكرة ان انت بتعاقبيه هو لكن في الحقيقة انت بتعاقبي ابنك انت بتعاقبي ابنك لان ابنك هيطلع غير سوي غير مستقيم في ذهنه وتفكيره وسلوكه وهيبقى عنده اضطرابات نفسية محتاج أبوه الولد محتاج أبوه ولو إن أبوه يشوفه يسأل عنه وبقدر الإمكان. بارك الله فيك يا أم أحمد. أخونا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ محمد.
اللي يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له وفيه. الله يبارك فيك.
كل مشايخ الرحمة إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك وإياكم ونحن نحبكم في الله.
سؤال فقط يا شيخ.
تفضل.
هل صحيح أني إذا مات الفرد منا أب يعني؟
هل صحيح إيش؟
إذا مات الأب فينا.
أنا ما.
كل خميس.
ما استوعبت يا أستاذ محمد. أعد السؤال مرة أخرى بارك الله فيك.
ولدي توفي يا ولدي. ولدي توفي.
نعم.
هل صحيح كل خميس يتعرض عليه أعمال أبناء؟
نطلع عليه الـ 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 المقابر كل يوم خميس أو.
سمعت أن كل خميس.
لا الأعمال تعرض على الله. الأعمال تعرض على الله وقد صح أن الأعمال ترفع إلى الله أيام الخميس وأيام الاثنين لكن تعرض عليه هو أعمالنا هذا لم يثبت فيه شيء. الوالد الذي توفي أفضى إلى ربه ندعو له نستغفر له نتصدق عليه نحاول أن نصل بكل القرب المشروعة كالحج والعمرة والدعاء والصدقة وغير ذلك لكن تعرض عليه أعمالنا هذا لم يثبت به دليل يا أخ محمد. الأخت آلاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك
شو كيف حالك يا آلاء؟
الحمد لله كويس
حضرتك. بارك الله فيك تفضلي يا بنتي.
أي والله متصل عشان أسلم على حضرتك وهو اللي حضرتك ادعي لي بالتوفيق.
ارفع الصوت يا آلاء.
بقول لحضرتك أنا متصل عشان أسلم على حضرتك وأقول لحضرتك ادعي لي بالتوفيق والنجاح و جزاك الله عنا خيرا.
انا بدعي لك دايما والله يا بنتي ربنا ينجحك ويوفقك
ربنا يرضى عنك
ويبارك فيك وسلمي على والدك ووالدتك بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا حماده السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
تفضل يا حماده. سؤالين والله.
اتفضل.
السؤال الاول انا شغال في شركه مقسمه الاقسام.
نعم.
فيها قسم مأكولات وقسم مشروبات وفي مصنع مية صحية. أنا شغال في مصنع المية ففي قسم فيه خمور فيه مشروبات محرمة فهل أنا علي اسم ردي؟
يعني أنت بتشتغلش في قسم الخمور هذا؟
لا أنا شغال في مصنع المية بس كل الشركة تبع واحد شخص واحد.
يعني هي عدة شركات؟
لا هي شركة واحدة بس كبيرة مقسمة الأقسام.
أيوة عدة مصانع. عدة مصانع وفي الآخر هي ملك إنسان واحد
ملك شخص واحد
أو حتى ملك مجموعة واحدة
لا هو شخص مجموعة واحدة
طبعا أنت لا تأثم بعملك في شركة المياه الطبيعية هذه
علما يا شيخ أن المصاري الفلوس كلها بتنصب في خزنة واحدة
لا لا لا, 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 لا المفروض أن كل مشروع له ميزانيته وله أرباحه وخسائره هو نفسه بيعمل كده مع نفسه أنا غير مسؤول إلا إن أنصح وأنكر وطالما أنني لا بشارك في مصنع الخمرة ولا بشرب خمرة ولا بروح ناحيتها يبقى عفى الله عني وعنك هو المسؤول لكن أنت لست مسؤول وعملك حلال وإلا لو قلنا إن هذا الرجل كل أعماله الحلال محرمة يبقى احنا ظلمناه مع إنه هو عاصي ومذنب وظلمنا من يعملون في الأعمال المباحة الشركات المباحة مباحة الشركات المحرمة محرمة حتى لو كان المالك في النهاية واحد هو الذي يأثم زي اللي بيعمل معاملة ربوية ومعاملة حلال نقول له المعاملة الحلال حلال والمعاملة الربوية حرام
يعني أنا ردبي ما فيهوش شبهة ولا فيه
لا ردبك ما فيش في حاجة حتى لو كانت الفلوس كلها بتصب في جيبه انت بتاخد راتبك من عمل حلال لا علاقة لك بالخمور. لكن اياك ان تعمل في مصنع الخمور من قريب او بعيد.
لا
بارك الله فيك يا حمد، بارك الله فيك.
طيب في سؤال التاني والله شيخ.
تفضل.
بالنسبة للوضوء في الحمام
لا مانع الوضوء في الحمام. حماماتنا اصبحت حمامات يعني نظيفة افرنجية، لكن طبعا بيستحب ان احنا لا نتلفظ بالذكر ونحن نتوضأ في الحمام. لكن حتى لو تلفظت بسم الله، لان الوضوء يشرع فيه ان اقول بسم الله في اوله، ولما اجي اذكر دعاء الوضوء بعد ذلك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او ازيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فاقول هذا خارج الحمام بعد فراغي من الوضوء. لكن داخل الحمام انا اكتفي بالبسملة او اجعلها في قلبي، ولا شيء عليك، الوضوء في الحمام جائز يا حمد.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
الله يبارك
فيك. معنا اتصال. ام جانا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي
يا
اختي. السلام
عليكم، ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
الله يخليك. بقول لحضرتك يا شيخ، كنت عايز اسال بالنسبه ان انا عايز اعمل لبنتي العقيقه.
نعم. وقت التلفزيون يا ام جانا عشان نتواصل.
فدلوقتي انا بسال، هل العقيقه لازم تكون العقيقه يعني كبش او تكون نتايه؟ يعني في فرق؟
كلاهما سواء، اللي تقدري عليه.
لا يعني زي بعض. طب بالنسبه للعقيقه
طبعا الكبش افضل،
لكن
الكبش افضل في لحمي
واعزم الاقارب عليها.
تعزم الاقارب والجيران والحبايب وما تنسيش الفقراء والمساكين. تفرقي او تعزمي كله ان شاء الله مقبول.
ما ينفعش افرقها نية.
ينفع لو مش عارفه تعزمي الناس، لان الاولى ان احنا نطعم الناس، ندعو الناس للطعام ويشاركونا، زي بدل ما بنعمل سبوع ونلف ونلم الناس نلمهم على الاكل، نلمهم على الطعام وعلى العقيقه ويدعوا للمولود. لكن لو فرقتيها نية فلا باس، لا مانع. ام احمد، السلام عليكم.
ازيك يا حاج؟
بارك الله فيكي.
الله يصلح حالك. بقول لحضرتك انا عندي سؤال ممكن تدلن عليه، الله يبارك لك.
اتفضلي.
انا عندي ابن بنتي وهو عمره شهر، وانا ربيته الوقت عمره 12 سنة ومدارس وكله وعشان يروح لابوه وديناه لابوه، ابوه مش عاوزه، بس ابوه بس يسلم عليه، قال له بكرة سلم عليك وبكرة خد له سنة. هل علينا وزر؟
ما فيش عليك وزر، الوزر على ابوه الذي ضيع من يعول، كفى. نعم. الوزر على ابوه مش عليكم ولا عليه. الاب الذي يضيع من يعول هذا اب مضيع ومفرط واثم.
والولا يعني حسب نفسيته، لكل ما يطلب اي حاجه اجيبها له، بحس ان ما
ربنا يعينكم، ربنا يعينكم. هذا فضل منكم، هذا فضل منكم وحسن تربيه لهذا الولد. ولا شك ان الولد بيطلع ولاؤه لمن علموه ومن ربوه.
والله علمته.
المهم ان انتم ما تمنعهوش عن ابوه.
بصرف عليه وخاله بصرف عليه.
الحمد لله، الحمد لله، جعلوها لله، جعلوها خالصة لله، لكن ما تحرموهوش من ابوه لو ابوه طلب يشوفه.
يا ريت يطلبوا، ده احنا ما بن
ربنا يبارك فيك يا ام احمد. ربنا يبارك فيك ويبارك لك في حفيدك. ام علي، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ انا وقعت في مشكله، اهل زوجي اتهموني بسرقه مبلغ من المال، مبلغ كبير، وبعدين اخت مرات اخو زوجي اتهمتني في عرضي، فانا منحت ان انا اكلم حد فيهم، وبكاء على زوجي اكلم ابو زوجي، فماذا افعل بعد ذلك؟ انا خايفه يعني ان اقع في مشاكل ثاني، ومش عايزه ان انا اكلم اخواتي ولا امي.
يعني هم اتهموك ليه؟ انت كنت بتروح عندهم، بتخش عندهم والكلام ده ولا يعني انا عايز اعرف الفارق بين ابتعادك عنهم واقترابك منهم، لان هم اتهموك بدون بينه. هم اتهموك يا ام علي بدون بينه ولم يثبتوا عليك شيئا، فانت بريئه. واحنا عندنا القاعده سلامه الذمه، القاعدة الشرعية إن الذمة بريئة وسليمة حتى يثبت العكس. حتى بتوع القانون بيقولوا المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وهم إذا كانوا قد سكتوا بعد ذلك فلعلهم قد ظهر لهم أنك بريئة أو نحو هذا، أو ظهر لهم أنهم لا يملكون البينات فسكتوا. لكن ليس مطلوبا منك انتصارا لنفسك أنك تقطع الرحم، يعني لا تمنعي زوجك من أنه يصل أمه وأبوه ويصل إخوته، أنت نفسك إذا جاءوك إلى بيتك فأحسني إليهم وانسي ما مضى، تناسي هذا الذي مضى وأحسني إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، خاصة أبو زوجك وأم زوجك. بارك الله فيك. الأخت هبة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ، أنا زوجي قال لي أنت طالق، فهل يكفي أنه هو نيته في أنه يردني ولا هيصوم 3
سنين؟ زوجك قال لك إيه؟
نعم؟
زوجك طلقك طلاق صريح.
قال لي أنت طالق.
أنت طالق. يردك يردك في فترة العدة. نعم؟
لازم شهود؟
يردك في فترة العدة، ويستحب له أن يشهد شاهدين ويسجل هذا في كشكول أو كراسة أو أجندة أو ورقة عندكم حتى لا تنسوا هذا.
طب يا شيخ أنا ما قلتش لوالدي فيها حاجة؟
يعني إذا كان والدك هيتأثر ممكن ما تقوليلوش، لكن الأولى أنك تقولي له.
أنا قلت لوالدتي.
خلاص هيصلوا إن شاء الله إن هو طلقك وراجعك، مش كده؟
طب يا شيخ هو لازم يشهد شاهدين؟ إحنا صعب قوي إن إحنا نشهد علينا حد.
ليه ما عندكوش حد من أهله؟
لا في ناس اصحابنا، يعني
يشهد 2 من اصحابه و2 من المسجد اللي بيصلي فيه، ويسجل الكلام ده في ورقه او في اجنده او في كشكول عشان لا ينسى مع الزمان.
لكن ما يصومش 3 ايام ولا حاجه.
لا الصيام 3 ايام دي لما يكون كفاره يمين ولا يستطيع الاطعام، انما هنا ده طلاق صريح، قال لك انت طالق، يقع الطلاق بمجرد اللفظ، ومن حقه ان يراجعك في الاولى والثانيه، لكن بعد ذلك لا يراجعك. هو هيرجعك هيقول راجعت زوجتي إلى عصمتي، ويشهد على ذلك 2 من الشهود العدول، ويسجل هذا عنده حتى لا يأتينا بعد 5-6 سنوات يقول مش فاكر حصل إيه، كان في طلاق بس مش فاكره. لا أنا فاكره، والشهود فاكرين، والورقة اللي احنا كاتبينها بتثبت، عشان نطمئن لحياتنا الزوجية، يبقى حياة زوجية صحيحة سليمة. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
جزاك الله خيرا يا هبة الله. أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ لو سمحت عندي سؤالين لو تكرمت.
تفضل يا أخ أحمد.
عم الشيخ لو تكرمت عندي سؤال بخصوص الملابس الضيقة يا عم الشيخ لأخواتنا الفتيات، يعني الملابس الضيقة، إن الفتيات دلوقتي لابسة لبس ضيق ومخلي الناس بتبص عليها.
هذا حرام يا أحمد.
ونيجي دي لو نتكلم أي حد بخصوص اللبس يقول لك يا عم ده هي الموضة دي.
موضة إيه بس؟
يا عم الشيخ.
ايوه
يقولوا هي الموضه دي.
بص يا احمد،
وبرضو الناس برضو مصممه على الملابس يقول لك لا ده انا لابس عزمه، تلاقيه برضو في المساجد معانا برضو بيخلي بنته برضو تلبس اللي هي تلبس بمزاجها.
لا بنته ولا ابنه، خد بالك، لا بنته ولا ابنه كمان، ما هو الضيق حتى للولاد مش مطلوب، مش كويس. لكن المساله في حق البنت اشد، في حق البنت اقسى واشد. البنت يجب أن تستر عورتها، وجسم البنت كله عورة طالما بلغت المحيض، على خلاف في وجهها وكفيها، والعورة لابد أن تستر فلا تكشف، ولا تصفها الثياب، البناطيل الضيقة والجيبات الضيقة والبضهات ومش عارف وإيه، وبيبقوا للأسف لابسين لحتة غطاء رأس عشان بيكسلوا حتى يسرحوا شعورهم، فحطين حاجة على رأسهم يقولوا إحنا محجبات. محجبات ايه؟ ده انت متبرجة شديدة التبرج. يجب على الوالد ان يعرف هذا، ويجب على الوالدة ان تفقه لهذا. هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا كشف للعورة، هذا كشف للسوءة او اظهار لها، هذه فتنة، نسأل الله العافية. واحنا لو مشينا ورا الموضة، ما هو الموضة هتجيب لنا بعد كده الميول من يجيب وكل هذه الاشياء يا احمد. اتفضل يا احمد.
يا عم الشيخ ناس بتستخف بالكلام ده يا عم الشيخ يا مولانا.
اللي بيستخف بيه
بتستخف بالكلام ده يقول لك يا عمي احنا منا، فانا اتمنى يا عم الشيخ يعني في حاجه ثانيه مصيبه كبرى.
اسمعني يا ابني، اللي يستخف بهذا يستخف بالنصح، يستخف بالتحذير، يستخف بقال الله وقال الرسول، هو حر، هو الذي يتحمل هذا. نحن لا نملك الا النصح، لا نملك الا ان ننصح وأن نعظ، ونسأل الله الهداية والتوفيق.
سؤال تاني يا عم الشيخ.
اتفضل.
بالنسبة عم الشيخ طبعا دلوقتي بالنسبة بيوتنا ملئت بالدروس الخصوصية. الدروس الخصوصية. فساعدتك في بعض الزملاء، في ناس بتدي بنات واولاد في الدروس الخصوصية، يعني المدرس بيدي بنات واولاد. فنيجي طبعا لما يدي بنات واولاد ويديهم عنده في البيت، طبعا البيت بتتأخر، بتقعد مع زوجته استنى شوية، مش بتحصل مصائب.
خلاص
بتحصل مصائب يا عم الشيخ.
سؤالك واضح، كل واحد يحافظ على بناته وعلى اولاده، ولازم نتقي الله. والدروس الخصوصية دي في حد ذاتها شيء قبيح وشيء معيب، هي اللي خلت المدرس لا يدرس في المدرسة، يبقى أداؤه في المدرسة أداء واجب، وخلت الولاد ما يروحوش المدارس، وتحولت الحياة التعليمية عندنا إلى مجرد روشتات مكتوبة، برشام مكتوب المدرس الخصوصي يلخص لك الدرس ويدهولك مكتوب وتروح تصوره أو تطبعه وتاخد. هي دي بقت الدراسة. إحنا بنسعى جاهدين في هذه المرحلة القادمة إن التعليم يتطور في بلادنا. أنا مش هتكلم عن القبائح اللي أنت أشرت إليها، اجتماع الصبية والصبيات والبنات والأولاد ووقوع هذه الأشياء. هذه أشياء ننكرها في الدروس وفي غير الدروس، ننكرها في الدروس وفي المدارس وفي كل مكان، طالما أشياء فيها اختلاط محرم وفيها الفتن التي نحذرها ونخشاها، فلا بد أن نحذر منها وأن نحذرها وأن نتقي الله فيها وأن نبتعد عن الحرام قدر استطاعتنا ونتقي الله عز وجل. أخونا أمير، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي أمير.
كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
رفع الله شأنك وبارك في عمرك.
ربنا يبارك فيك.
يا شيخ سؤال.
تفضل يا أخي.
هل يجوز أن أضع مظلمة في المسجد ثوابا لأهلها، إلا أنني لا أستطيع أن أردها إلى أهلها؟
لا أنا ما فهمت يا أمير، ما فهمت. هل يجوز إيش؟
أن أضع مظلمة في المسجد.
فهمت حاجة عبد الكريم؟ تضع إيش في المسجد؟ تضع أي شيء؟
مظلمة في المسجد يا شيخ، مظالم أضعها في المسجد كي ثوابا لأهلها،
يعني مكان للشرب مثلا أو شيء للشرب أو الوضوء أو حاجة زي كده. أنا ما فهمت يا أمير.
مبلغ مصير المال يعني.
يجوز أنني أساعد في تسيير العمل في المسجد بالتبرع، يجوز أضع مالي في خدمة المسجد إذا كان المسجد يحتاج، يبقى صدقة، يجوز إن شاء الله وربنا يتقبل. يجوز أن أجعلها على روح من توفي من آبائي وأمهاتي وأبنائي، لا بأس. جزاك الله، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم علي، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا مرات أخو زوجي اتهمتني في عرضي،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وبعدين أنا انفصلت عنهم، فأبي أبويا قال لي لو رحت عندهم تاني واختلطت بيهم أنت مش بنتي وما حكيش أي حاجة عندي. فأنا محتارة وخايفة إن أنا برضو أختلط بيهم تاني.
ما تختلطيش بيهم، اسمعي كلام أبوك. اختلاطك بهم ليس واجبا، ما تختلطيش بهم. اقتصري على بيتك.
بكلم ابوه.
ابوه كلمي ابوه، لا تقاطعي ابي. ما انا جاوبتك يا ام علي على السؤال واضح، ما تقاطعيش ابوه ولا امه.
غلطت فيا وانا منحت كلامي بيها، ولكن زوجي
امنعي نفسك عن بيت اخوه. بيت اخوه لا يلزمك. الكلام واضح يا ام علي، هو بيت اخوه لا يلزمك، امنعي نفسك عن بيت اخوه. طالما هم يسيئون إليك امتنع عنهم وكف عنهم شرك ويكف عنك شرهم. أما أبو يسلم عليك تسلم عليه، ده من محارمك يا بنتي. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإزيك يا شيخ؟
بارك الله فيك يا بنتي.
أو بارك فيك. لو سمعت يا شيخ كنت عندي سؤال. يعني إحنا ما شاء الله 5 بنات و3 ولاد، أمي توفت وكده، وكانت سايبة ذهب. من الذهب دوت كان في بعض منا يعني كان بيلبسه وهو صغير، بس امي يعني خافت عليه وكده فكانت بتقلعه. فبعد وفاة امي، هي قبل الوفاة كانت قالت لاختي الكبيرة ذهبك وذهب اخواتك، حاجتك وحاجة اخواتك.
ايوه.
فهل دوت داخل في الميراث ولا ايه؟ مع العلم ان بعض الذهب دوت كان اخويا الكبير باع منه جزء يعني، فتفضل فيه حاجات بسيطه.
يا امك الله، اذا كانت قد ملكتكم هذا الذهب في حياتها فهذه هبه، اما اذا كانت قد قالت هذا لكم بعد وفاتي فهذه وصيه، والاصل انه لا وصيه لوارث الا اذا اجاز باقي الورثه. فاذا اجاز اخوتك اجازوا لكم لا باس، لم يجيزوا يبقى يعامل معامله الميراث.
مش فاهم حضرتك يا شيخ، انا دلوقتي يعني هي في حاله في حياتها كانت بتهب بعض منهم والبعض الاخر كانت يعني شايلاه للبنات عامه يعني.
بتعطيكوا تلبسوه لكن ما كانتش بتديه لكم ملك. فاذا كانت
يعني هو كانت مثلا سلسله عشان بتاعت اختي بس،
خلاص اللي وهبته لكم بتاعكم، اللي وهبته لكم بتاعكم، الباقي يدخل في الوصيه والوصيه لا تجوز للوارث الا اذا اجاز باقي الورثه. ماشي
يعني هي ما كانش ينفع ان هي دي بتاعت البنات بس يعني.
لا دي اسمها وصيه بتاعت البنات في المستقبل، دي اسمها وصيه. انما لو ملكتك وادتك وخلاص ما بقاش بتاعها بقى بتاعك خلاص. الهبه شيء والوصيه شيء اخر.
يعني تدخل في اخواتي الاولاد وجدتي.
يدخلوا كلهم الا اذا تنازلوا عنه لكما او للبنات.
لكن كوصيه اللي هي قالتها ديت ما لا تجوز.
لا تجوز على الراجح، لا وصيه لوارث وفي رواية إلا أن يشاء الورثة. بارك الله فيك يا بنتي. أخونا محمود، السلام عليكم. محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك يا أستاذ جمال؟
بارك الله فيك.
والله أنا مشترك في نقابة سعادة، أسأل هل حكم الشباب في النقابات في شيء ولا؟
مشترك في النقابة؟
وإذا كان اشتراك ده هل اختياري حكمه ولو كان إجباري يا حكمه؟
الصندوق اللي أنت مشترك فيه بيحطوا أمواله في البنوك؟
والله ما أعرفش والله.
يجوز صناديق النقابات، الصناديق هذه جائزة، الصناديق هذه جائزة، وبنحذر بث من استثمار المال في الربا، بنحذر من استثمار المال في الربا، والله أعلم.
ما اعرفش هل
انت ما تعرفش خلاص ما انت تسال، انت تسال. اذا كنت ما تعرفش المعامله جائزه، المعامله جائزه.
اذا كان اجباري او اختياري.
نعم. الاخت مها، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ
بارك الله فيكي، تفضلي.
عن النمر الله يخليك، سمعت ان النمص حرام.
النمص حرام يا اختي مها؟ نعم
يعني ما اريد
النمص حرام.
نعم بس اخذ بس المنثر من عندهم يعني
قليل كل شفاء بالعيون. الاخذ من شعر الحاجبين حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله النامصة والمتنمصة. اما اذا كان شعر بعيد عن الحاجبين في الوجه مثلا يؤثر في أنوثة المرأة لا بأس. لا لا يجوز يا أم، لا يجوز يا أختي ما يا ابني. لا يجوز.
شكرا شكرا يا شيخ.
العفو بارك الله فيك. معنا اتصال يا عبد الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ما حكم صنع أكلة خاصة بمولد؟
ارفعي صوتك مش سامعك، ارفعي صوتك.
ما حكم الشرب في الماء الذي ينزل من المرأة بعد أيام الحيض؟ هل ينقض الوضوء؟
ينقض الوضوء نعم، لكن هل هو حيض أم لا؟ هذه مسألة. إذا نزل بعد الطهر فهو ليس حيضا، لكن ينقض الوضوء. ينقض الوضوء نعم. بارك الله فيكي. أم أيمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟
الله يبارك فيكي.
بسأل حضرتك بس، والدتي شايلة معايا مبلغ وأنا عاملة جمعية بيه، هل ده صحيح ولا غلط؟
عاملة إيه؟
عاملة
مبلغ. يعني بتستغلي المبلغ في إيه؟
في الجمعية.
عاملة لها هي ولا عاملة ليكي؟
لا انا عامله جمعيه بالمبلغ بتاعها ومع الناس كلها.
مش مبلغها متشال معاكي؟
نعم.
مش مبلغ والدتك متشال معاكي؟ لا
المبلغ بتاع والدتي معايا.
طب عامله بيه جمعيه ازاي؟
يعني بقبض بيه انفار للناس.
بتقبضي عما جيلك فلوس الجمعيه يعني؟
اه.
لا بأس، المهم فلوس الجمعيه مش هتضيع.
نعم.
مش فلوس الجمعيه ما بتضيعش؟ لا بأس، ان كنت بتعطي الناس الجمعيه عما يجيلك الاقساط لا بأس، لكن الاولى ان انت لا تتصرفي في الامانه الا باذن صاحبها. ام سيف، السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله على كل البرنامج.
بارك الله فيك
يا شيخ. عندي سؤال.
تفضلي يا اختي.
ما صلاه الحاجه يا شيخ؟
انا لا اعلم حديثا يصح في صلاه الحاجه الا بعض العمومات الاحاديث العامه، ان ما من مسلم يتوضا فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء الا غفر له، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما انني اصلي صلاه اقرا فيها قراءه معينه، زي يقول لك يقول هو الله احد مش عارف كم مره في كل ركعه ومش عارف ايه، واسال الله من الحاجه، الحقيقه هذا لا يصح، ولا اعلم فيه دليلا يصح. ومن كان له عند الله حاجه فليسال ربه، فان الله لا يبخل على عبيده. الله يرزقنا ابتداء ويوفقنا ابتداء وانتهاء، لكن صلاة معينة للحاجة، عايز حاجة معينة أصلي. أنا أعرف أني في صلاة للاستخارة، في صلاة للاستخارة، لكن أريد هذا الشيء فأصلي، أنا لا أعلم فيها دليلا يصح يا أم سيف. معنا اتصال. أم محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا
أم سيف؟ بارك الله فيكي.
أنا كنت سأل حضرتك. طيب.
وحضرتك طيبة يا بنتي، تفضلي.
هو أنا كان عندي سؤال لحضرتك، يعني هو لو سمحت، يعني هو ممكن الواحد يسوي كابتوسها زي ما بيسهل يحجرها؟
ممكن إيه يا أم محمود؟
يعني ممكن الواحدة تعاقب زوجها بهجره؟
تهجر زوجها في الفراش وتعاقبه؟
اه.
يعني هذا ليس أصل، ليس أصل يا أم محمود. هذا ليس أصلا، والأصل أن المرأة لا تمتنع عن زوجها. ولكن إذا كانت المرأة في ظروف معينة زوجها يصر على المنكرات، ففي الحالة دي بتمتنع عن المنكرات، لكن هي لا تمتنع عنه، خاصة إن امتناعها عنه قد يفتح لي أبواب المنكر. ولهذا أنا لا أنصح المرأة أن تمتنع عن زوجها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وما شرع النكاح إلا للود والرحمة وحسن العشرة بين الزوجين. إيه، فربنا جعل المرأة سكنا للرجل والرجل سكنا للمرأة.
لو سمحت، هو بس هو ممكن يكون نوع من العقاب، لأن كذا مرة يعني أقول له على الحاجة اللي هو بيعملها ديت، يعني هو بيصير يطلع يسهر مع أصحابه وكده، وأنا بتنيني قاعدة لوحدي في الشقة.
يعني ده اسمه غضب لنفسك يا أم محمود، ده اسمه غضب لنفسك، والغضب لنفسك يعني مباح في حدود معينة، إن أنت تغضبي لنفسك هذا مباح في حدود معينة، لكن لا يصل إلى الهجر. بارك الله فيك. آمة الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟
معك الشيخ، اتفضلي.
ها؟
اتفضلي، معك الشيخ.
أيوه.
اتفضلي، سامعك.
أنا واحدة ست كبيرة، كبيرة في السن.
نعم.
كنت قاعدة لوحدي في مكان بندرة في اسكندرية.
نعم.
وبعدين انا لما بيجي نقوم قبل الفجر نصلي، بنلاقي ابراص على الكبانيه وانا داخله لدوت الميه اتوضا، فبخاف منهم وانا وحدي، فبكب ميه سخنه قوي عليهم عشان يموتوا. هل كده انا ارتكبت ذنب؟
لا، ما ارتكبتيش ذنب.
بسال طيب، يكون انا ايه الطريقه؟ اذا كنت عملت ذنب في كده، ايه اللي نعمله عشان
نحطها بالذنب؟ لا، انا عايزك الاول ما توهميش نفسك يا امة الله.
نعم.
ما توهميش نفسك.
انا سمحت، انا مش بسمع كويس، هذا
الصوت
عالي
شوي. انا عايز اسمعيني من الشاشه من التلفزيون. انا عايزك ابتداء يا امة الله لا توهمي نفسك بهذه الاشياء، ان في جن وانا بكب عليه مياه سخنه عشان احرقه، هذا كلام فاسد وكلام غير صحيح. انت لما تيجي تدخلي الى تسمعي شيء يخيفك تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قولي بسم الله، فإن الشياطين تفر عند ذكر اسم الله. الأبراص، الأبراص يجوز قتلها، لكن الماء السخن يظن لا يقتلها، الماء السخن لا يقتلها، فإن قتلها فلا بأس، يجوز قتلها. بارك الله فيك. أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم فضيلة الشيخ.
اتفضل يا أحمد.
بالنسبة للموضة للحية فضيلة الشيخ، سنة ولا فرض؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. نقول له بقى سنة ولا فرض ولا نقول له سمعا وطاعة؟ الرسول أمرنا هو أعفوا اللحى يعني اتركوها، وحفوا الشوارب يعني قصوها. نقول له لا، هنربي الشوارب وهنشيل اللحى؟ ده اسمه تعنت مع حديث الرسول. والأصل في الأمر يا أحمد أنه للوجوب، وطالما للوجوب يبقى إطلاق اللحية واجب. هي سنة هدي عن رسول الله، سنة هيئة عن رسول الله، لكن فعلها واجب على كل مسلم يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
وإياك يا بنتي، اتفضلي.
لو سمحت، أنا عندي بنت صغيرة بترضع.
نعم.
فأنا بصلي الفريضة ومش بصلي السنة، لأن هي بصلي وهي بتعيط، فبضطر إن أنا وقت على الصلاة بصلي الفريضة بس.
نعم.
فمش عارفة أعمل إيه.
يجوز تصلي السنة بعد ما ترضعيها، بعد ما تنيميها. يعني
صلاة الفجر يا عم الشيخ،
لو أخرت السنة نص ساعة أو ربع ساعة مفيش مانع، طالما عندك يعني داعي إن البنت بتعيط. لكن ولو قضيت السنة حتى بعض الوقت لا مانع، وإذا تركت السنة فلا شيء عليك، المهم لا تهجريها.
صلاة الفجر،
سنة الفجر قصدك؟
انا دلوقتي لما بقوم اصلي الفجر مع قران الفجر كده هي برضو بتعيط.
لا مش مع قران الفجر، بعد اذان الفجر.
ما انا عارفه، انا بقوم كده مع قران الفجر.
ايوه،
فهي بتعيط برضو. على بال ما برضعها بنام الاقي يعني الفجر.
لا، حاولي ترضعيها وانت واقفه بقى، ترضعيها وانت واقفه، ترضعيها وانت قاعده، ما ترضعهاش وانت نايمه جنبها عشان ما تناميش. بارك الله
يعني
فيك.
عادي يعني. عادي يعني.
مش عادي انك تنامي، أمام صحيتي ما تناميش. بارك الله فيك.
لكن
ترضعيها وانت واقفة، ترضعيها وانت جالسة عشان ما تنعسيش تاني وتضيع صلاة الفجر اللي انت قمت مخصوص عشانها. بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور جمال.
يا مرحبا، كيف حالك؟
ربنا يعزك. الحمد لله.
ربنا يبارك فيك.
والله حضرتك، انا مدرس حضرتك.
نعم.
وحضرتك كلمت على دروس خصوصية، فكنت عايز اقول رأيي بعد اذن الله.
اتفضل.
يعني
اتفضل.
ربنا يعزك. اولا يعني انا مدرس، بفضل الله في المدرسة بعمل اقصى ما عندي مع الطلبة، ولكن طبعا الفصل مثلا فيه حوالي 45 طالب، فزي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات. فمش كلهم عقلية واحدة، في طبعا فيهم بيستوعب من اول مرة، في من تاني مرة، في مهما عدتله زودتله عمره ما بيستوعب. فبالتالي في شرعت في المدرسة حاجة اسمها المجموعات المدرسية. والوزير بيوجزها والحكومة بتوجزها. طب احنا مثلا يعني انا مثلا بفضل الله بعمل عليها في المدرسة تماما، بس بخرج في برا في مراكز مثلا ملحقة بالمساجد.
انا عايز اقول لك حاجة يا استاذ، الله يبارك فيك.
نعم؟
احنا لا نحرم اصل المساعدة او اصل العمل مقابل مال، لا نحرمه.
نعم.
لكن الظاهرة، التي يتعمد بها البلوى اللي انا اتكلمت عنها.
نعم.
ان المدرسين مش كلهم بيشتغلوا في المدارس.
ده فعلا امر طبيعي.
صح.
فعلا
مش كلهم. يبقى احنا بنتكلم عن الظاهرة السيئة.
نعم.
اللي بيقول ربنا يخلصنا منها. لكن قاعدة انني ادي خدمة خارج نطاق عملي واخد عليها اجر او اديها تطوعا، هذه قاعدة لا خلاف عليها.
والله يا دكتور احنا نفسنا، انا نفسي اخرج من المدرسه ابقى فاضي لبيتي وللدين ولاولادي وللمسجد، مش نفسي اخرج مدرسه الف هنا وهنا. يعني
ربنا يبارك عليك، ربنا يبارك فيك يا ابني، وان شاء الله لما يرتفع الحد الادنى للاجور والمدرسين ياخدوا حقوقهم والمدارس تتحسن احوالها، هتختفي هذه الظاهره السيئه. لكن مش كل مساعده تبقى محرمه، انا بتكلم عن ظاهره انت نفسك شايف انها سيئه، اكيد انت عانيت منها وانت طالب.
اكيد اكيد.
بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا حبيبي. أخونا جميل، السلام عليكم. أخ جميل من المنيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته. الشيخ جمال
بارك الله فيك، اتفضل. بتسمع نفسك من التلفزيون مش هتسمعني، اتفضل يا جميل تكلم.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيك.
والله يعني أريد أن أسألك سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم جلسة الاستراحة؟
سنة.
السؤال الثاني،
جلسة الاستراحة سنة مستحبة.
الصلاة، هل أخرج من الصلاة؟
لو زاد في الصلاة؟
إذا أقيمت الصلاة.
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
لو أخرج من صلاة النافلة؟
أخرج من النافلة إذا كنت لسه قد شرعت فيها ابتداء أخرج منها، أما إذا كنت قد قاربت على الانتهاء منها فلا أبطل عملي. خد بالك من الفارق، لو أنا لسه نويت الصلاة فسمعت إقامة الصلاة هنا أخرج، ومش محتاج أسلم، أخرج خلاص بالنية، أخرج بالنية وبالعمل. لكن لو أنا مثلا جبت الركعة الأولى وجبت نص الركعة الثانية وقام المؤذن يقيم الصلاة، عما يخلص هو الإقامة أكون خلصت من الركعة الثانية، في الحالة ديت لا أبطل الصلاة. لكن القاعدة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أيوة جميل، تفضل.
بالنسبة لجلسة الاستراحة جزاك الله خير،
سنة 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 مستحبة على الراجح من أقوال أهل العلم، بارك الله فيك،
جزاك الله خير،
ربنا يبارك فيك. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي محمد؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
سمعني؟
سمعك، تفضل.
ما حكم الصلاة خلف من يدعو للحاكم بغير ما أنزل الله بالنصرة؟
يدعو لإيش؟
يدعو للحاكم بغير ما أنزل الله بالنصرة.
يدعو للحاكم بغير ما أنزل الله بالنصرة، هذا مبتدع، هذا مبتدع، والصلاة خلف المبتدع.
الصلاة خلفه هل هي جائزة؟
لا تجوز إذا كان هناك من هو خير منه، أما إذا كانت الصلاة ستعطل إلا به فنصلي خلفه، لا نترك الصلاة ولا نعطل الصلاة، يبقى نتركها خلفه إن كان هناك بدائل أخرى أفضل منه، ما فيش بدائل يبقى لا أعطل الصلاة، بارك الله فيك. معنا اتصال. أخونا محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ،
بارك الله فيكم،
ربنا يكرمك. شيخنا دلوقتي، شيخنا أنا عايز أسأل، أنا دلوقتي شغال مبيض محارة.
أيوة.
عايز أعرف، هشتغل عند ناس شغلهم يعني مصدر فلوسهم مش كويس.
بتشتغل عندهم في إيه؟ بتشتغل عندهم في إيه؟ في شغل حلال ولا حرام؟
انا مبيض محارة.
ايوه، الشغل اللي انت بتعمل لهم مصنع خمره ولا بتعمل لهم بيت؟
لا بعمل لهم بيت.
لا باس، يبقى انا هنا انظر لنوع العمل بساعد في ايه. اذا كان عملي اصلا مباح في اشياء مباحه، هم عندهم اختلاط في اموالهم، انا هذا الاختلاط لا يشملني انا، والله اعلم. اخونا احمد، السلام عليكم.
لا سمحت، عايز اكلم الشيخ يعقوب
بيجي يوم السبت يا احمد، يوم السبت تتصل عليه ان شاء الله في الحلقه بتاعته الساعه 9:30. اخونا كرم، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
اتفضل يا كرم.
معلش ابوك ان اكلم الشيخ اللي على البرنامج.
انا معك، اتفضل.
لو سمحت يا عم الشيخ، انا معايا مسجد، بني مسجد وعلى حسابي ولسانه ما تضمش.
عايز تضم الاوقاف يعني؟
الاوقاف كلهم يقولوا لنا بكره بعده، وسياده الوزير ما رضيش يوقع على اي حاجه. سيادتك،
طب انت المسجد شغال ولا مش شغال؟
احنا شغالين في المسجد.
شغالين، طيب يبقى يضم وقت ما يحب بقى، ادام انت شغال في المسجد يبقى انت بتاخد الثواب من ساعه ما فتحت المسجد.
ماشي، بس سيادتك ما حدش راضي يضمنا على الصح.
الصح انك تقدم طلب للوزاره. الصح انك تقدم طلب للوزاره.
مش عارف اصبره.
عموما ده مش فتوى يا اخ كرم، انت تقدم طلب للوزاره وهم ان شاء الله يضموا لك المسجد اذا كان عندهم قدره على هذا، لكن طالما فتح المسجد للمصلين فانت قد بدا الثواب الثواب حتى بتاعك بدأ بالنية من أول ما بدأت في بناء المسجد. بارك الله فيك. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
والدي كان عنده بيت متكون من 4 أدوار.
نعم.
الدور الأولاني ده ساكن. والتاني والرابع قال دول لإخواتي الصبيان. والدور الثالث قال أنت وأختك وأمك. هل ده يجوز شرعا يا عم الشيخ؟
هو الوالد توفي؟
آه.
إذا كان الأنصبة التي وزعها تساوي نصيب كل واحد وارتضيتم هذه القسمة فلا بأس. لكن إن كانت هذه القسمة تخالف النصيب الشرعي يبقى يجب علينا أن نرث حسب النصيب الشرعي.
طيب الأم مش مقتنعة بالكلام ده.
نقنعها نخليها تسأل شيخ، نخليها تسأل لجنة فتوى أو نتنازل عن بعض حقوقنا إرضاء لها. ما الأم لها التمن، هي رفرة لها التمن في زوجها،
ملكوش دعوة بيا. لها ده ما ينجدش شرع.
يبقى تقعدوا كلكم مع بعض وتتوافقوا وربنا سبحانه وتعالى ييسر لكم الأمر.
أيوة.
يعني انت عايز اقول لامك انت غلطانه؟ مش هقول لامك، امك لازم تتوافق معكم ونقول لها حكم الشرع كذا كذا. اذا مات الوالد ماله يقسم بين زوجته وابنائه القسمه الشرعيه. زوجته هتاخد التمن اللي هي امك، وانتوا هتاخدوا الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. ان كانت القسمه اللي هو عملها لكم تعطيكم نفس النصيب فلا مانع، لا تعطيكم النصيب من حقكم تقولوا لا احنا عايزين نصيبنا بالكامل. بارك الله فيكم. أبو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيك.
أنا أسأل سيادتك 3 أسئلة على السريع كده في 30 ثانية.
اتفضل.
ممكن بقى تحضر القلم عشان إيه ما تنساش حاجة منها خالص.
لا اتفضل بس يلا.
ترد عليه.
ابتداءً أنا هنسى، خد بالك.
لا ما اكتب بالقلم بقى عشان ما تنساش.
ابتداءً هنسى، يلا اتفضل.
طيب السؤال الأول، هل أنت مقتنع بالانتخابات؟ ولو كنت مقتنع بها ليه ما طبقوش الشرائع الإسلامية من أول جلسة؟ واضح للإخوان والسلفيين بيضحكوا علينا. واضح ان هم متفقين مع المجلس العسكري.
طب ده 30 ثانيه خلصوا، خش في السؤال الثاني.
طيب ماشي، السؤال الثاني، المستشارين بياخدوا 15,000 في اليومين، وجبه بتتكلف 5 جنيه 10 جنيه، بياخدوا 500 جنيه على الوجبه وبياخدوا 15,000 في اليومين، غير المرتب بتاعهم 40,000 في الشهر، غير كمان يومين كمان الاعاده، يبقى 15,000 تانيين يبقى 30,000 و40 يبقى حوالي 72,000.
برضه 30 ثانيه خلصوا من انت.
طيب لا لسه السؤال الثالث.
انت وعودك غير صحيح كده.
دلوقتي سيادتك احنا موظفين ما بناخدش ولا تعريفه، يعني انا ولا موظف ولا زوجتي موظف وقاعدين معانا شهادات احنا الاثنين وما بناخدش مرتب. ازاي الناس دي تاخد الفلوس؟ هل الفلوس بتاع الناس دي حلال ولا حرام؟ دي السؤال الثاني. السؤال الثالث بقى، هل يجوز ان انا اقول سيدنا الامام الشهيد الزعيم اسامه بن لادن رضي الله عنه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح طبعا ان محمد مش بيسأل فتاوى، محمد بيتبنى قضايا. ابو محمد ناقشته في الاسبوع الماضي في قضية الانتخابات لكن هو مصر على رأيه. هذا رأيك يا ابا محمد، بارك الله فيك. ان كنت مصيبا فهو خير، وان كنت مخطئا فعفى الله عنا وعنك. لكن انا ناقشتك في هذه الاسئلة. طبعا الظلم لا نرضى به ولا نرضى عنه، لكن قضية ان هذا كفر وهذا فسق وهذا باطل ده فكر تكفيري، وواضح ان انت بتتبنى هذا الفكر، انت حر بقى، لكن تفرضه على عموم المسلمين. قضية الظلم في توزيع الدخول والمرتبات احنا ضده، وبنسعى لتحديد حد ادنى وحد اقصى للاجور، وبنأمر بالمعروف وبننهى عن المنكر. واحنا يا ابو محمد ما دخلناش انتخابات وما ضحكناش على حد، لكن احنا لا نقبل انك تتخذ منبرنا، منبر قناة الرحمة، منبر عشان تروج لفكرة احنا مش مقتنعين بيها، احنا ما نقدرش نقتنع بيها لانها ما فيهاش وسائل الاقناع. يعني هذا موقفك الذي تتبنى، ادعو له كما شئت، لكن نحن نعارضك فيه بالحكمة وبالموعظة الحسنة. تقول سيدنا وشيخنا وامامنا والفقيه الشهيد والامام الشهيد اسامة بن لادن، قول زي ما انت عايز، لان انت الذي تعرف الرجل على اي شيء عاش وعلى أي شيء مات، لكن لا تلزم من لا يعرف هذا أن يقول بقولك. أنا أقول بما أعرف وأسكت عما لا أعرف، وأنت إذا قلت بما تعرف الله سبحانه وتعالى هو الذي سيتولى الحساب وسيتولى سنقف جميعا بين يدي الله وسيقول لي أنت مصيب في كذا وأنت مخطئ في كذا، وفي الصواب أرجو منه الثواب وفي الخطأ أرجو منه العفو، أرجو منه العفو وأقول يا رب اعفو عني، والله أعلم. أخونا عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شو
اتفضل يا أخ عبد الله.
أحبك في الله شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له.
عندي سؤال يا شيخ.
فضل.
ما هو حكم وضع اليدين عند القيام من الركوع؟
وضع اليدين على الصدر ولا في الجانبين؟ في الجانبين.
نعم 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 شيخ.
على الصدر. هذه مسألة
نعم
اجتهادية.
نتركه اللي نخلي على الصدر نخليه.
هذه مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص واجتهد فيها أهل العلم، فمنهم من قال نرسل يدينا هكذا، نرسلها هكذا بعد أن نقف.
نعم.
ولا أعلم لهذا دليلا إلا فعل كثير من الناس. ومنهم من قال نعود كما كنا في حال القيام هكذا، أنا كنت واقف كده فلما ركعت ركعت كده، فلما رجعت الأصل الحالة، وهذا دليله العودة للأصل، إن القيام بعد الركوع هو نفسه يكون في ما يكون في القيام قبل الركوع في الهيئة، إنني قبل الركوع واقف بقرأ الفاتحة وبقرأ ما تيسر، بعد الركوع بقف وأقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. إذا لم ترد لي هيئة خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية وضع اليدين، فقد اجتهد من اجتهد وقال بأن احنا نعود هكذا، واجتهد من قال نعود هكذا. الراجع عندي الذي أفعله أنا في صلاتي أعود كما كنت واقفا قبل الركوع. بارك الله فيك. المسألة اجتهادية ولا ننكر فيها على المخالف. تفضل تفضل يا أخ عبد الله تفضل أسمعك.
ما هو حكم تزويج السنية إلى الشيعي؟
أنا لا أحب هذا. يعني هي أولا ليس الشيعة كلهم عندنا كفار، فيهم الكافر الذي جاء بالكفر وأصر على الكفر، وفيهم المبتدع صاحب البدعة، وأنا لا أنصح بزواج السنية من صاحب بدعة لأني أخشى عليها من أن يغير في معتقدها، وكذلك لا أنصح زواج السني من صاحبة بدعة أيضا لأنني أخشى أن تؤثر على أولاده وعلى ذريته. يبقى بدون نص في التحريم، بدون نص في التحريم، نحن نبحث عن الأفضل، نبحث عن ذوات الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، هيبقى مش عندي ذات الدين التي تسب أبا بكر وعمر، مش هتبقى عندي دي ذات دين، هتبقى قليلة الدين. يبقى هنا أبحث عن ذات الدين وأبتعد عن التي لا أثق في دينها ولا في معتقدها. لكن قضية التحريم أباح لنا الشرع أن يتزوج المسلم من النصرانية أو اليهودية الكتابية، يعني أباح الله هذا، لكن عند الاختيار أنا أختار ذات الدين لنفسي وأختار ذات الدين لولدي، يبقى هذا هو الأولى والأفضل يا أخ عبد الله. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا
دكتور. بارك الله فيك يا ابنتي.
الله رب العرش العظيم. أنا أشكي شيخنا الشيخ محمد حسان.
آمين يا رب.
أسلم علينا مصحة والعافية ويبارك فيكم جميعا، ألف بين قلوبكم يا رب العالمين.
آمين يا رب. وإياك يا بنتي. بارك الله فيك.
أقول لحضرتك يا دكتور جمال، هسألك عن ثلاث نقاط بسرعة كده وأسمع حضرتك من التلفزيون.
اتفضلي.
إن شاء الله. يعني عايزة أسأل عن أول حاجة، في مقولة بس أنا سمعتها يعني مقرة على ألسنة، وأنا بحب أسمع من حضرتك التوجيهات دي. بيقولوا اللي يحتاجوا البيت يحرم عن الجامع، فعايزة حضرتك توضح لنا النقطة دي لأنها مشهورة قوي بين المصريين. وفي بعض الأخوات بعد قراءة القرآن بين المغرب أو العشاء أو العصر والمغرب بعد القراءة يقبلون المصحف، فما حكم ذلك؟ وعايزة أسأل حضرتك في حاجة بقى مهمة، ده بالنسبة للسؤال بتاعي. احنا تعلمنا من حضراتكم ان في الهداية طريقين، طريق الدلالة، هداية الدلالة وهداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فهل هناك سبيل للعبد في الاجتهاد في طريق الاجتهاد للنيل او الرزق من عند الله سبحانه وتعالى الى طريق التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى؟
بارك الله فيك يا ابو محمد.
معلش يا دكتور كمان سامع حضرتك، اسمع بقى من التلفزيون. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. اللي يعوز بيتك يحرم على الجامع، ده مثل بيقوله الناس في مصر هنا، ليس له مستند شرعي، ومعناه قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا. بمعنى أصح أنني لا أنفق مالي في المسجد وأترك أولادي يتضورون جوعا، لا، أنا ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، دي أصل في النفقة. لكن المثل بيحمل على وجوه أخرى محرمة يحرجون على الناس التصدق في الخير. أنا ممكن أكون مكفي عيالي مش لازم اكفي عيالي يعني اجيب لهم كل مباهج الدنيا، مكفي عيالي يعني الرزق الذي يسره الله لي ويبقى عندي قدر اتصدق به. لا انا لا ارى تعارضا بين ان اتصدق، وكثير من الناس يتصدقون وهم فقراء، وقد مدح الله تبارك وتعالى الذين تصدقوا بالصاع وبنصف الصاع في غزوة تبوك، وذم الذين يلمزونهم في الصدقات، ذم الله الذين يلمزونهم في الصدقات. قضية هداية التوفيق وهداية الدلالة، هداية الدلالة دي هداية العلماء، العلماء يدلون الناس على الخير، ورثة الأنبياء، الأنبياء وورثة الأنبياء يدلون الناس على الخير الذي يعرفونه من دين الله. أما التوفيق فهي توفيق للعمل، وهذه الهداية طبعا الإنسان يسعى فيها مخلصا وجاهدا سائلا المولى تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يعينه. أما قضية تقبيل المصحف بعد التلاوة فلا أعلم فيها سنة، لكن كان بعض الصحابة يضع المصحف على عينه ويقول كلام ربي كتاب ربي. التعظيم مقبول، لكن الإفراط في أشياء لم تثبت بها السنة هذا هو الذي نحذره، ونقول اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وأنا عموما لا أرى قبلة المصحف حرام، لا أراها حراما، لكن أقول أيضا لم تثبت في السنة عن الصحابة والتابعين وقبل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في القرآن أنه مركوز محفوظ في الصدور. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وأن يعلمنا وأن يهدينا بهداية القرآن وبهداية الإسلام، وأن يوفقنا وإياكم إلى الهداية إلى الجنة. فنقول مع أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا غفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جزاكم الله خيرا ووفقني وإياكم لكل خير ولما يحبه ويرضاه، وجعل لقاءنا هذا وكلامنا هذا في موازين حسناتنا، وعفى الله عن أخطائنا وعن زلاتنا. طبتم وطابت أيامكم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنواع.